هنا طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من درى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. مسيرة في غزة نصرة لليمن مع تواصل التنديد بمجزرة التحالف السعودي. مركز دولي يرفع قضية هدم الاحتلال منزل عائلة صالحية بالقدس للجنائية الدولية. الإعلام العبري يتحدث عن فشل مخططات الاحتلال في صحراء النقب. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم حسن النمر. شهدت مدينة غزة مساء السبت وقفة تضامنية مع اليمن في مواجهة العدوان الذي يتعرض له من قبل التحالف السعودي. الوقفة التضامنية دعت إليها حركة الجهاد الإسلامي للمطالبة بوقف العدوان على اليمن وأهله. القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش أكد في الوقفة الوقوف مع اليمن بالقول: نحن مع الشعب اليمني ونرفع الصوت من غزة إلى صنعاء الأبية نصرة للشعب اليمني. وكانت الفصائل الفلسطينية عبرت في بيانات منفصلة عن تضامنها مع اليمن وشعبه في مواجهة العدوان الغادر من جانب التحالف السعودي. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
هكذا بدا في اليمن مشهد التصعيد الواسع الذي تشنه الرياض وأبوظبي منذ منتصف الأسبوع الجاري. غارات مكثفة ضد أهداف مدنية وبنى تحتية في مناطق متفرقة بدءا من العاصمة صنعاء ومرورا بالحديدة وصعدة، توازيا مع غارات استهدفت محافظتي شبوة ومأرب. في صعدة ارتكب التحالف مجزرة مروعة عبر غارات شنها على السجن الاحتياطي، حيث أعداد النزلاء وصفت بالمهولة ما أسفر عن وقوع نحو 150 شخصا بين شهيد وجريح، بعضهم ليس يمنيين، مع ترجيح مصادر طبية بارتفاع عدد الشهداء جراء خطورة الإصابات التي وصلت إلى المشافي، فيما لا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض. الغارات الهستيرية هذه تأتي بعد أقل من 24 ساعة على عدوان استهدف فيه طيران التحالف مبنى الاتصالات في مدينة الحديدة، ارتقى على إثره 3 شهداء وأصيب 20 بجروح، غالبية الضحايا من الأطفال الذين كانوا يلعبون قرب المبنى. كما أدت الغارات إلى قطع الإنترنت عن عموم اليمن، ووسط هذا تواصل طواقم الإسعاف انتشال الضحايا والبحث عن الناجين من تحت الركام. وتنديدا بالجرائم الإماراتية السعودية، خرج آلاف اليمنيين في العاصمة ومدن أخرى مطالبين بإنهاء الحرب المفروضة على بلادهم وحفظ دماء الأبرياء.
رفع المركز الدولي للعدالة لفلسطين ومقره لندن قضية هدم الاحتلال منزل عائلة صالحية في حي الشيخ جراح إلى الجنائية الدولية. وجاء في الدعوى القضائية التي رفعها المركز أن التدمير واسع النطاق والاستيلاء على الممتلكات غير المبرر للضرورة العسكرية تم تنفيذه بشكل غير قانوني وتعسفي، ويرقى إلى انتهاك جسيم لاتفاقات جنيف للعام 1949، ويعتبر جريمة حرب. عن انتهاكات الاحتلال بحق المقدسيين وأملاكهم يقول المحامي المقدسي بلال محفوظ:
الحقيقة أنه الاحتلال عمل على تفريغ المدينة من ساكنيها الفلسطينيين، ولا يتوانى عن ذلك يوما وعلى مر العقود وعلى طول فترة احتلال مدينة القدس. حقيقة في هذه الحادثة تحديدا أن الاحتلال تجاوز القانون وتجاوز القوانين المعمول بها، بحيث أنه قام بهدم منزل أثري وقام بالهدم دون أن يكون هناك قرار هدم. كان القرار هو بإخلاء عائلة صالحية فقط، أما عملية الهدم فقد كانت قرار يعني يفرضه الحاكم العسكري وجهاز الشباك الاحتلالي لمدينة القدس. فهذا القرار فيه مخالفتين: الأولى أنه منزل تاريخي لا يجوز هدمه، وكان يتوجب على المؤسسات الدولية أن تقوم بحماية مثل هكذا عقارات، الخارجية الفلسطينية أن تعمل على حماية مثل هذه العقارات، وكذلك أيضا الخارجية الفلسطينية كان يجب أن تعمل أكثر. هذا القرار مخالف للقوانين الدولية ومخالف لمبادئ العدالة. الاحتلال يهدف إلى التضييق على الفلسطينيين.
ومن القدس إلى النقب، حيث تعقد لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل المحتل اجتماعا طارئا في قرية الأطرش بالنقب المحتل لبحث تصعيد الهبة الشعبية المتواصلة منذ 12 يوما ضد هجمة التجريف والاستيطان. هذا وأكد الإعلام العبري أن احتجاجات الفلسطينيين في النقب تثير المزيد من المخاوف في أوساط حكومة الاحتلال، باعتبارها دليل على تمسك عشائر الصحراء بفلسطينيتهم رغم مخططات التهويد التي تنفذ بحقهم طيلة أكثر من 7 عقود متواصلة. الزميلة مريم أبو اللوز والتقرير التالي.
تصعيد غير مسبوق تشهده قرى النقب المحتل منذ نكبة عام 48، أكثر من 150 حالة اعتقال جلهم من القاصرين والفتيات منذ بدء الاحتجاجات قبل أكثر من أسبوع، والحملة الأمنية التي يشنها الاحتلال مستمرة، حملة تشارك فيها جميع أذرع الاحتلال المسخرة لحماية المشاريع الاستيطانية، لا سيما تلك المسمات قضائية. وما نراه اليوم في النقب يعيد إلى الأذهان تصرفات الاحتلال إبان هبة أيار التي انطلقت بالتوازي مع معركة سيف القدس، بتوجيه مباشر من المستوى السياسي الذي لم يستطع إخفاء خوفه من جيل بدوي جديد أثبت بجدارة انتماءه لفلسطينيته. جيل بوقوفه أمام آليات الاحتلال الاستيطانية عرى مخططات الاحتلال القديمة الجديدة بتحويل أراضي النقب إلى 12 مستوطنة واقتلاع أهلها، وهو ما أكدته منظمة كود بينك النسائية الأمريكية المؤيدة للحقوق الفلسطينية التي وصفت أنشطة التشجير في النقب بأنشطة التطهير العرقي ويقف وراءها ما يسمى الصندوق القومي اليهودي. وهنا نرى الإعلام العبري يسهب في وصف مخاوف حكومة الاحتلال من انتفاضة العشائر البدوية في النقب، ويفرض عناوين تتحدث عن قلق حقيقي من فلسطيني الصحراء الذين يجاهرون بتبنيهم للرواية الوطنية الفلسطينية عن جوهر الصراع مع الاحتلال، ليعترف أمام ذلك هذا الإعلام أن أحداث النقب لم تعد مجرد مسألة حقوق مدنية وامتحانات امتيازات معيشية، بل مشكلة قومية وأهلها يريدونها فلسطينية، وهذه قناعة يحافظ عليها الفلسطينيون في الجليل والمثلث والنقب والكرمل ومدن عكا وحيفا واللدي والرملة.
وقع أكثر من 2500 مواطن أمريكي على عريضة تطالب وزير الخارجية توني بلينكن بالتدخل الفوري لوقف حملات التطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين في النقب. وجاء في العريضة التي أطلقتها منظمة كوت بينك النسائية المؤيدة للحقوق الفلسطينية أنه يجب على وزارة الخارجية الطلب من الصندوق القومي اليهودي الكف عن أنشطة التطهير العرقي وأنشطة التشجير في النقب، كون أهداف المشروع ونتائجه تندرج في إطار الفصل العنصري. عن استهداف الاحتلال الفلسطينيين في النقب يقول المتحدث باسم القرى غير المعترف بها في النقب السالم الوقيدي:
هنالك خطط مبيتة لاحتلال الإسرائيلي للاستيلاء على ما تبقى من الأراضي الكارثية العربية الفلسطينية في النقب من خلال المصادرة ومن خلال إقامة المجمعات السكنية والمزارع الفردية وأيضا من خلال عمليات التحريش والتجريف وهدم البيوت في الآونة الأخيرة. ونحن نرى أن هذه الوتيرة تزداد أكثر وأكثر من سنة لسنة. من 2020 كان هدم ما يقارب 2000 بيت، و2021 3600 بيت هدمت. وفي الآونة الأخيرة هنالك خطة مبيتة للحكومة الإسرائيلية بالاستيلاء على أكثر من 45 ألف دنم تعود ملكيتها لأراضي فلسطينية تاريخية، وأيضا تجميع أكثر من 30 ألف فرد من الفلسطينيين في النقب في 3 مجمعات تهدف بالنهاية إلى تفريغ الأراضي من أهلها والاستيلاء عليها وتقديمها على معلقة من ذهب للمستوطنين للاستيلاء وإقامة المستوطنات.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. أصدرت المحكمة الفيدرالية الإدارية الألمانية قرارا اعتبرت بموجبه الندوات والأنشطة المساندة لحملات حركات المقاطعة للكيان تعبير عن الرأي يكفله القانون، وجاء القرار ضمن القضية المرفوعة ضد بلدية ميونخ التي منعت استخدام قاعاتها ومرافقها العامة لأنشطة حركة المقاطعة وفعالياتها. المزيد من الأضواء في تقرير الزميل مراد نصر.
تصحيحا للخطيئة التي اقترفها البرلمان الألماني في 17 من مايو أيار عام 2019 باعتبار حركة المقاطعة BDS معادية للسامية ومخالفة للقانون ومطالبته آنذاك بفرض عقوبات على كل من يتعامل معها أو يدعمها ووقف الدعم المالي عنها وسحب استثماراتها وحظر أنشطتها، تقرر المحكمة العليا الألمانية اعتبار أنشطة حركة BDS تندرج ضمن حرية الرأي والتعبير. قرار اعتبره الفلسطينيون انحيازا للعدالة وتعبيرا عن سيادة القانون وانتصارا للحركة ولشعبنا الفلسطيني وحقه في النضال من أجل حريته.
هذا القرار يدعم حقوق الشعب الفلسطيني وحرية التعبير وحرية الرأي، وأيضا أهمية هذا القرار بالنسبة لنا في حركة البي دي أس أنه جاء ينفي قرار البرلمان الألماني الذي اعتبر حركة البي دي أس حركة معادية للسامية والذي كان بضغط من إسرائيل.
هذا القرار مرده لدور الكبير الذي لعبته الجاليات الفلسطينية في ألمانيا من دعم حركة البي دي أس والانخراط في أنشطتها، وكذلك الدور الذي لعبه الناشطون الألمان والأوروبيون الداعمون للقضية الفلسطينية وللحقوق الوطنية الثابتة.
بلدية ميونخ في فترة من الفترات منعت حركة البي دي أس ونشطاء البي دي أس من استخدام قاعة البلدية. جاء هذا القرار ليؤكد مرة أخرى على أن الحركة حركة تناضل من أجل حقوق الشعب الفلسطيني العادلة وعدالة القضية الفلسطينية.
قرار المحكمة الإدارية المركزية الفيدرالية الألمانية الجديدة الذي أحبط كل محاولات الاحتلال الإسرائيلي في التضييق على حركات المقاطعة العالمية التي توجه رأي الشعوب نحو مقاطعة منتجات المستوطنة الإسرائيلية يأتي بعد فترة قصيرة من مغادرة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل منصبها، فيما يبدو تحولا بسياسة ألمانيا الاتحادية تجاه القضايا الفلسطينية، وكذلك رفض شركة بن أنجيري الأمريكية مع منتجات المستوطنات، في حين تعتبر حجم الخسائر التي سببتها حركة المقاطعة هائلة ويقدرها المراقبون بنحو 16 مليار دولار سنويا.
ألصقت سلطات الاحتلال أوامر هدم على عدد من الجدران في منطقة عين الدالية بمدينة أم الفحم في الداخل المحتل. يأتي ذلك في ظل الهجمة الشرسة التي يقوم بها الاحتلال على أراضي الفلسطينيين بالتزامن مع تجريف قواته لأراضي سعوة في النقب بهدف الاستيلاء عليها وتهويدها. عن استهداف الاحتلال لأملاك الفلسطينيين في أم الفحم يقول رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم أحمد شريم:
مسألة عين الدالي تحديدا هي جزء من منطقة الروحة اللي هي الموقع الاستراتيجي الوحيد لتطور أم الفحم مستقبلا. احنا بحرب من 99 على هذا الموضوع، منذ اعوام 5 و6 سنوات نحن في مواجهات مع السلطات الاحتلال على هذا الموضوع. كان هناك اوامر هدم في السابق لبيوت اللي ما زالت اهلها مبعدين عن هذه البيوت، رغم الاتفاق انه ممكن تدخل إطار التنظيم لجان التنظيم، ولكن هذه المرة وبعد أن رفضوا كل اقتراحات دخول هذه المنطقة في إطار التنظيم في بلدية أم الفحم، صادروا حق لجنة التنظيم المحلية في معالجة الموضوع، وانتقل الموضوع إلى إيدين اللجنة اللوائية في حيفا لتسهيل عملية الهدم.
مع مداخلة رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم أحمد الشريم نأتي إلى ختام نشرة الأخبار تذكير بالعناوين. مسيرة في غزة نصرة لليمن مع تواصل التنديد بمجزرة التحالف السعودي. مركز دولي يرفع قضية هدم الاحتلال منزل عائلة صالحية بالقدس للجنائية الدولية. الإعلام العبري يتحدث عن فشل مخططات الاحتلال في صحراء النقب. كانت هذه مستمعينا الكرام نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
في
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان السلطة واستهداف النشطاء والأسرى المحررين، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج، كما سنمر من خلال لقائنا هذا مستمعين الكرام عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون نداء القدس أيها الأحبة. بعد نداء القدس سننتقل وإياكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث لقائنا هذا، وكذلك استضافة المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ طارق عز الدين وهو في الضفة الغربية. كما سنتوقف مع حضراتكم بعد الفقرة الحوارية عند فقرتنا من مع الأسرى، ونبحث عن آخر مستجدات هذه الحركة. وادعوكم مستمعينا ومستمعاتنا لمتابعة لقائنا هذا حتى النهاية إن شاء الله، ونبدأ مع حضراتكم في لقائنا للاستماع إلى فقرتنا نداء القدس والزميلة علياء صالح، نستمع إليها.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. هدمت قوات الاحتلال فجر الخميس منزل عائلة صالحية في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة بعد أن حولته إلى منطقة عسكرية. الزميلة شهناز رحمة والتقرير التالي.
عند الساعة 3 فجرا حول الاحتلال حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة إلى منطقة عسكرية، واستفرد بعائلة محمود صالحية واعتقل 20 شخصا من أفرادها، رجالا ونساء وأطفالا ومتضامنين معهم.
كان هناك مناشدة تقريبا الساعة 3 أنه في تحركات لجنود الاحتلال حول بيت محمود الصالحي، فالكدر يتمكن يوصل لكدر، ولكن كان فيش ولا حد يقدر يوصل، كان محاصر المنطقة كلها، منطقة عسكرية مغلقة.
بعد اعتقال العائلة وعند الساعة 4 بدأت آلات الخراب الإسرائيلية بهدم المنزل، وبأقل من ساعتين صار البيت أثرا بعد عين، تلاشى دفئه ولم يبقى إلا صور العائلة وذكرياتها مبعثرة بين الركام، وكتب مدرسية لأطفال حرمهم الاحتلال من الذهاب إلى المدرسة.
دخلت من وراء الجنود، وصلت عيني شبه دمعت عيني لما شفت، فكرت ان الارض مضروبة زنزال مش هدم، ولكن كان الهدم انتقام على هذا البيت، على وقفة محمود، معتقلين محمود واخوته ولا شو اسمه اولاده وجيرانه والمتضامنين معاه، معتقلينهم حتى لحظة ما حدا بعرف وين مصيرهم. ولكن الوضع الاصعب كان لما نزلت لنازل شفت ذكريات العائلة، صورهم، كتبهم، أوعيهم.
محامي عائلة صالحية أكد أن هدم هذا العقار السكني غير قانوني، إذ إن القرار الذي أصدرته محكمة الاحتلال يقضي بالإخلاء وليس بالهدم، مشددا أن هذه الجريمة التي نفذت بالظلام سياسية، وأن بلدية الاحتلال تواصل خرق القانون لتنفيذ مخطط بناء مدرسة لصالح المستوطنين على حساب استقرار عائلة صالحية.
نشكر الزميلة شهناز رحمة على هذا التقرير، ونتابع في مستجدات أوضاع القدس، حيث استولى مستوطنون على قطعة أرض تعود لعائلة سالم في حي الشيخ جراح، ووضعوا سياجا حولها بعد الاعتداء على أفراد العائلة. ويأتي ذلك في وقت تهدد سلطات الاحتلال العائلة بتهجيرها وإخلاء منزلها الذي تعيش فيه منذ نحو 73 عاما في الحي. الزميلة مريم أبو اللوز والتقرير التالي.
ما امتلكته عائلة سالم منذ نحو 73 عاما سرقه المستوطنون في ساعات. قطعة الأرض هذه كانت تملكها العائلة الفلسطينية قبل أن تصل يد المستوطنين إليها وتضع السياج حولها بحماية أريه كينغ نائب رئيس بلدية الاحتلال بالقدس المحتلة.
جيت أنا عاد في الأرض ومنعتهم، حاولت أمنعهم أنه يكملوا بقية تشكيكها من هون، عط على الكرسي اللي بيقولوا لي لازم تطلع من الارض. اجا دفعني واحد منهم مستوطن كبير مع اريا كينج، هذا هو اريا كينج، اموني عن الارض، دبوني على الارض واخذوا الكرسي رموه برا كسروه.
كل من وقف في وجه الاستيلاء تم الاعتداء عليه بالضرب، وأوراق ملكية العائلة للأرض لم تكن عائقا أمام مستوطنين يعيشون في أراض وممتلكات سرقوها منذ النكبة وما زالوا يمارسون الجريمة ذاتها.
الشرطة منعتنا، بتقول إذا معكم قرار إنه هذه إلكم وإثبات إحنا بنمنعهم. معنا قرار، معنا إثبات، معنا كل شيء، بس الشرطة ظلت معهم واقف مش معنا.
أنا عصبت وهيك مسكت البابوش صرت أخبط على الشيك، إجا أريا كينج طخ 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 إيدي كسرها، كسر لي إيدي.
ليست أرض العائلة وحدها المستهدفة، بل منزلها أيضا مهدد بالإخلاء في أي لحظة. وفاة صاحب المنزل بجلطة دماغية سابقا إثر ما يحدث لم يثني أفراد عائلته عن التمسك بأرضهم، وإن بات المشهد هدم منزل هنا ومصادرة أرض هناك حتى استيلاء الاحتلال على كل دنم في حي الشيخ جراح.
ونتابع مستمعينا الكرام في مستجدات أوضاع القدس الشريف، حيث يتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى ومحاولة تقسيمه زمانياً. في السياق، صادقت الحكومة على مخطط استيطاني جديد في منطقة حائط البراق بالقدس المحتلة بتكلفة 35 مليون دولار للقيام بتحديثات تزيد من عدد المقتحمين للمكان. الزميل محسن رماوي والتقرير التالي.
خطة استيطانية صهيونية جديدة تستهدف منطقة حائط البراق في القدس المحتلة، والهدف منها زيادة أعداد المقتحمين للمنطقة. فقد صادقت الحكومة الصهيونية على خطط للبناء في منطقة حائط البراق من أجل تشجيع الاقتحامات الصهيونية للمنطقة بميزانية بلغت 35 مليون دولار. وقالت مصادر عبرية إن الغرض من الخطط التي قدمها رئيس الحكومة نفتالي بنت هو توفير الاستجابة المطلوبة لاقتحام المستوطنين والمهاجرين الصهاينة وجنود الاحتلال للمنطقة. كما تشمل الخطط تطوير برامج تعليمية جديدة لتعزيز الادعاءات بعلاقة الصهاينة بالمكان، وتعزيز البنية التحتية وخدمات النقل والارتقاء بها، ووضع وسائل جديدة لتسهيل اقتحامات الصهاينة لحائط البراق من خلال منصات تكنولوجية جديدة. منطقة حائط وساحة البراق التي يسيطر عليها الاحتلال ويطلق عليها اسم حائط المبكى هي أرض وقف إسلامي وجزء من المسجد الأقصى، لن يستطيع الاحتلال عبر مخططاته المختلفة أن يغير هذه الحقيقة.
نشكر الزميل محسن رماوي على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، ومع تقرير الزميل محسن رماوي نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. عودة إلى الأستوديو وشكرا لطيب المتابعة.
في نهاية هذه الفقرة مستمعينا الكرام، نداء القدس، نشكر الزملاء علياء صالح ومريم بولوز وشهناز رحمة ومحسن ريماوي وكذلك حسن نمر معد فقرة نداء القدس.
وستجمعنا فيك صلاة الفجر مع التحرير،
وتعود بك الطغاة وتعود لك الحياة،
التحية موصولة لحضراتكم مستمعينا الأفاضل في هذا البرنامج فلسطين اليوم، والذي يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. محور حديثنا في هذا البرنامج السلطة واستهداف النشطاء والأسرى المحررين. إليكم التساؤلات التالية: ما مرد تغول أجهزة أمن السلطة في عمليات اعتقال النشطاء السياسيين والأسرى المحررين؟ هل من قرار سياسي على مستوى السلطة يدفع بالأجهزة للقيام بعملية التغول هذه؟ وما تداعيات عمليات الاعتقال هذه على البيت الفلسطيني الذي يشكو بالأساس من إفرازات الانقسام؟ السلطة واستهداف النشطاء والأسرى المحررين محورنا في هذا البرنامج. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. اعتقلت أجهزة أمن السلطة جهاز جهارا قياديا من حركة الجهاد الإسلامي وشابين آخرين في بلدة بيتا جنوبي نابلس شمالي الضفة الغربية بعد مداهمة منازلهم فجر الجمعة. وقام عناصر أجهزة أمن السلطة باعتقال الأسير المحرر والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي عبد الرؤوف الجاغوب، وكذلك الشاب معتصم دويكات الذي أفرج عنه من سجون الاحتلال قبل أيام قليلة فقط، إضافة لاعتقال الشاب للحمايل الذي اعتدى عليه أو اعتدي عليه وعلى إخوته ووالده. والمعتقلون الثلاثة هم من الناشطين في مقاومة الاستيطان في بلدة بيتا مستمعين الأكارم، ويشاركون دائما في المواجهات التي تندلع بشكل متواصل مع قوات الاحتلال في محيط جبل صبيح القريب من بيتا، حيث يخطط المستوطنون لإقامة بؤرة استيطانية هناك. قراءة استهداف السلطة للنشطاء والأسرى المحررين تأتيكم في سياق تقرير الزميل ميسر بيومي.
تنسيق أمني وتبادل للأدوار بين السلطة والاحتلال، ففي الليل تستباح مدن الضفة ويقتحم قراها لاعتقال أبنائها من قبل عناصر الكيان الصهيوني ووحداته الخاصة، وفي النهار تستلم الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة رام الله المهام. عناصر أمن سلطة المقاطعة وأجهزتها الأمنية تعتقل عددا من النشطاء في بلدة بيتا قرب نابلس في ظل مواجهة البلدة لاعتداءات الاحتلال والمستوطنين. مصادر محلية قالت إن المعتقلين بينهم عبد الرؤوف الجاغوب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي وهو أسير محرر، وبلال جهاد حمايل، ومعتصم دويكات الذي أفرج عنه من سجون الاحتلال قبل أيام. المصادر أشارت إلى المعتقلين من الناشطين في مقاومة الاستيطان في بلدة بيتا جنوب نابلس ومشاركون دائمون في المواجهات التي تندلع بشكل متواصل في محيط جبل صبيح، حيث يخطط المستوطنون لإقامة بؤرة استيطانية في المكان. عائلة حمايل قالت في تصريحات إعلامية إن عناصر الأمن الوقائي اقتحموا منزلهم وسحلوا ابنهم بلال على الأرض ورفضوا أن يرتدي ملابسه في ظل البرد القارس ولم يسمحوا له بارتداء حذائه، كما أنهم اعتدوا على أولاده ورشوا غاز الفلفل السام على شقيقه وضربوا شقيقه الآخر لرفضهم الاعتقال. ووثق تقرير أصدرته مؤخرا لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية المحتلة ارتكاب أجهزة السلطة لأكثر من 2578 انتهاكا بحق المواطنين في الضفة الغربية، حيث وصف عام 2021 بأنه عام أسود بحق الحريات.
نعم، نشكر الزميل ميسر بيومي على هذا التقرير مستمعينا الكرام. وعن استهداف أجهزة من السلطة للنشطاء والأسرى المحررين نستضيف برنامج فلسطين اليوم المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية الأستاذ طارق عز الدين. أرحب بك يا أستاذ طارق في لقائنا هذا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
شكرا لإتاحة الفرصة لنا أستاذ طارق في هذا البرنامج. حقيقة اعتقال ومزيد من الاعتقال، هذه هي الصورة الطاغية على المشهد في الضفة الغربية. أجهزة أمن السلطة تقوم باعتقال ناشطين وأسرى محررين طبعا. لماذا تتجه السلطة إلى هذه العمليات، عمليات الاعتقال، وتستهدف الناشطين والأسرى المحررين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نوجه التحية إلى شعبنا الفلسطيني المقاوم، خاصة في بيتا المقاتلة التي تتصدى صدورهم العارية لاعتداءات قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين. وللأسف يعني بالتأكيد أجهزة أمن السلطة أصبحت يعني تمارس يعني القمع والتنكيل بحق أبناء شعبنا والنشطاء الذين يتفضلون قوات الاحتلال وملاحقة الأسرى المحررين. هذا يأتي في إطار التنسيق الأمني والتناغم مع قوات أجهزة الاحتلال التي تلاحق أبناء شعبنا. هذا العمل الذي تمارسه السلطة يعني هو نتاج التنسيق الأمني واللقاءات السياسية بين قادة يعني الطرفين، وما يؤشر يعني لمرحلة خطيرة جدا تنتقل إليها السلطة الفلسطينية وأجهزتها في قمع الفلسطينيين. نحن نستغرب هذه الممارسات التي هي ليست بجديدة ولكنها وللأسف تتصاعد، خاصة بعد اللقاءات الأخيرة الذي يعني أجري بين قادة من السلطة وأجهزة أمن الاحتلال. يعني نحن نستغرب وندين ونستنكر بأشد العبارات يعني هذه الممارسات، ونقول أنها لا يمكن أن تنم عن يعني شعب مقاوم، عن أبناء شعب مقاوم، عن أبناء يعني شعبنا الذي يتعرض لهذه الهجمة الشرسة الممنهجة من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية يعني بالتنسيق مع قوات الاحتلال.
يبدو أن عمليات الاعتقال التي تقوم بها أجهزة أمن السلطة هي حملة غير مسبوقة لم يعتاد عليها الشارع الفلسطيني. ما مرد التصعيد إذن في عمليات الاعتقال هذا أستاذ طارق؟
يعني أولا دعني أذكر أن كافة من اعتقلوا ويستدعوا من قبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية ليس لهم أي نشاط يعني مخالف للسلطة أو معادل للسلطة وأجهزتها، بل هم نشطاء يحاولون التصدي لاعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الذين يهاجمون أبناء شعبنا العزل ويصادرون الأراضي ويقتلعون أشجار الزيتون في كل مكان. ولذلك هذه الهجمة يعني إن استمرت يعني على هذا المنوال لا يمكن أن يخدم قضيتنا الفلسطينية، لا يمكن أن يخدم الوحدة الوطنية الفلسطينية التي نتطلع ونطالب بتنفيذها حتى نصل إلى مرحلة نستطيع الوقوف في وجه هجمة الاحتلال. التحديات كبيرة تتطلب منا يعني تكثيف جهودنا حتى نرص صفوفنا، ولكن ممارسات السلطة تنسب كل عمل قد يؤدي للوحدة الوطنية الفلسطينية، وهذا أمر مرفوض. يعني نحن رغم كل ذلك لا يمكن أن ننجر إلى مربع مواجهة داخلية، هذا ما يريده الاحتلال، أن تشتعل الجبهة الداخلية الفلسطينية وأن يعني تتصادم الأطراف الفلسطينية بعضها مع بعض. نحن يعني نحذر من هذه الخطوة ونحذر من هذا العمل ونقول عدونا الوحيد والأوحد هو الاحتلال. يجب أن نركز مقاومتنا وتصدينا عليه حتى نستطيع يعني الوقوف في وجه التحديات القادمة.
نعم. طيب ما الذي يجعل أجهزة أمن السلطة يعني تتعامل مع أبناء الشعب الفلسطيني بهذه الطريقة الهمجية وتستخدم هذا العنف المفرط مع أشخاص يعملون لقضية شعبهم، خاصة أن المعتقلين هم ممن يواجهون الاستيطان في نابلس؟
يعني هذا وللأسف ضمن القيود التي كبلت بها السلطة والتزمت بها من خلال التنسيق الأمني. هذا ما جلبته علينا أوسلو، الاتفاقيات التي يعني أبرمت بين السلطة الفلسطينية والاحتلال تصب في مصلحة أمن الاحتلال. هذه اتفاقيات يعني ملزمة للسلطة، ولولا يعني تنفيذ السلطة للتنسيق الأمني لما بقيت هم يعني السلطة تحاول الحفاظ على بقائها، وللأسف من خلال حماية الاحتلال لها هي تخدم الاحتلال وأمن الاحتلال، والاحتلال يعني يحاول إبقاء السلطة يعني موجودة. نحن نقول أن السلطة الفلسطينية هي تخسر شعبها وتخسر أبناء شعبها وتخسر وقوفها الوطني اتجاه قضيتها، ولا يمكن أن تجمع بين أبناء شعبها والمقاومة والاحتلال. يا إما أن تكون في صف الاحتلال المعادي للشعب الفلسطيني، يا إما أن تكون في صف شعبها ومقاومتها حتى تحرير فلسطين. هذا العمل يصب بناء على التزامات السلطة اتجاه الاتفاقيات المبرمة مع هذا الاحتلال التي نطالب بإلغائها ووقفها حتى نستطيع يعني أن نوحد صفوفنا ونقاوم الاحتلال ونحره عن أرضنا ومقدساتنا.
نعم. طيب نحن أمام ظاهرة لم يعتد عليها الشارع الفلسطيني لناحية القمع الذي تقوم به أجهزة أمن السلطة، ماذا في التداعيات على مستوى الشارع الفلسطيني أستاذ طارق؟
يعني تصعيد قمع الأجهزة والطريقة والأسلوب التي تستخدم أثناء الاعتقال والمداهمات لبيوت الفلسطينيين والنشطاء، هم يعتقدون أن في هذه الطريقة قد يردعون أبناء شعبنا، قد يردعون الشباب السائر في وجه الاحتلال وجه الاستيطان، ولكنهم مخطئون. نحن نقول أن على مدار سنوات الاحتلال وقمع الاحتلال ودمار الاحتلال لم يثنش أبناء شعبنا في الاستمرار في مقاومته وأداء رسالته يعني الوطنية الإسلامية والدينية في الدفاع عن أرضه وشعبه، ونحن نقول للأجهزة الأمنية أن هذه الممارسات لن ترد أبناء شعبنا وسيبقى يسيرون على نفس النهج، لذلك عليهم تغيير هذا النهج. نحن نستغرب أن أصبح الفلسطيني هو الذي يقمع الفلسطيني، نستغرب أن تصبح الأجهزة الأمنية التي يجب أن تكون حاكة لظهر المقاومة ولأبناء شعبها ضد قطعان المستوطنين تصبح هي اليد التي تضرب يعني أبناء شعبها. كل هذه الممارسات لن تثني أبناء شعبنا ولن تحيدنا عن خطنا وعن دربنا الذي وجدنا من أجله وهو مقاومة الاحتلال.
نعم. طيب، وهل من سبيل للخروج من مأزق الاعتقالات التعسفية؟ ما المطلوب لذلك أستاذ طارق؟
يعني نحن بداية نطالب ونوجه رسالتنا إلى الشرفاء من أبناء شعبنا وإلى الشرفاء من في حركة الفتح والسلطة الفلسطينية أن يقولوا كلمتهم، أن يقولوا كلمة الحق، أن يقفوا عند مسؤولياتهم، أن هذه الممارسات لا تنم عن الفعل الوطني الحقيقي، يجب أن يقفوا ويعلوا الصوت ويرفضوا هذه الممارسات أنها لا تمثل الشرفاء من فتحنا أبناء فتح أبناء السلطة. نحن نقول ونطالب أيضا كافة المؤسسات التي تعنى في هذا المجال أن تقف عند مسؤولياتها، الوقوف على أوضاع الأسر المعتقلين داخل سجون السلطة الذين يتعرضون للتعذيب والتحقيق كما يتعرضون داخل سجون الاحتلال، وهناك عمليات عن التعذيب بشعة وشهادات يعني حصلنا عليها، هناك أسئلة التي يسألها هو مخابرات الاحتلال أن يتم ملاحقة الأسرى وتحقيق معهم على هذه التهم، هذا مستغرب لأنه لا يخدم، هذه المعلومات لا تخدم إلا الاحتلال. لذلك نطالب من كل شريف حر بمؤسسات العمل الوطني والاجتماعي أن تقف وقفة جدية وحقيقية في وجه هذه الانتهاكات حتى تعلم السلطة وأجهزتها أن كل ممارستها مرفوضة من قبل أبناء شعبنا كافة.
نعم، ألف تحية وشكر لكم. المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية الأستاذ طارق عز الدين، شكرا جزيلا لكم،
حياكم الله،
أهلا بكم. للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا للشجر حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، حيث السلطة واستهداف النشطاء والأسرى المحررين محور حديثنا في هذا اللقاء. وقد أجرينا حوارا مع المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية الأستاذ طارق عز الدين عن هذا الموضوع. مستمعينا مستمعاتنا، ابعثوا إلينا الرسائل مستمعينا الأكارم، وأشكر الأستاذ طارق الذي تحدث إلينا عن مسألة اعتقال المزيد من النشطاء حقيقة والأسرى المحررين في الضفة الغربية، وقد استغرب في حديثه الأستاذ طارق عن أن يكون الفلسطيني يعتقل على يد الفلسطينيين وأجهزة أمن السلطة الفلسطينية التي بدت مؤخرا تزيد من عملها وعنفها إزاء الفلسطينيين، وهذا مرده كما أشار الأستاذ طارق إلى التنسيقات الأخيرة التي تمت مع الكيان المحتل، وتتطلب حقيقة المزيد من التحركات لأبناء الشعب الفلسطيني وكذلك للشرفاء في الفصائل الفلسطينية المختلفة والحركات الفلسطينية للحديث مع أمن السلطة وكذلك مع قيادات السلطة الفلسطينية وقيادات حركة فتح حتى يكفوا عن هذه التصرفات وهذه الظاهرة التي لم يعتد عليها الشارع الفلسطيني لناحية القمع الذي تقوم به أجهزة أمن السلطة. نشكره جزيل الشكر الأستاذ طارق عز الدين المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي الذي كان معنا من الضفة الغربية. يا شعب فلسطين الدم، وحدة أهله وحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الدم. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج، وندعوكم لنتوقف عند فقرة أخرى من فقرات لقائنا لهذا اليوم. ماذا في مستجدات مسار الحركة الأسيرة؟ سؤال ننتقل به إلى فقرتنا مع الأسرى والزميلة ندى فاضلي، نستمع إليها.
مع الأسرى.
Thank you.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. قال ناجي أبو حميد شقيق الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد إن الوضع الصحي لناصر ما يزال خطيرا، ويبقيه الأطباء في حالة تنويم نظرا لعدم قدرة جسده على إخراج السوائل التي تتجمع في رئتيه. وكان الأطباء في مستشفى برزلاي أبلغوا شقيق ناصر قبل 3 أيام أن رئتيه تعملان بنسبة 30% وهو في حالة تنويم، لأن أي جهد قد يؤثر على أدائهما. ونتابع أعزائي المستمعين في مجريات أوضاع الأسرى، حيث حذرت المؤسسات المعنية بالأسرى من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بين صفوف الأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال بعد وصول العدد إلى 420 إصابة منذ تفشي الوباء. وقال المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة إن سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها إدارة السجون وتقصير المؤسسات الدولية يدفع إلى القلق على حياة الأسرى، لا سيما المصابين بالأمراض المزمنة. وفي مجريات أوضاع الأسرى أيضا نظمت هيئة شؤون الأسرى ومؤسسات تعنى بالأسرى وعائلة الأسير نضال البرعي وقفة تضامنية إسنادا له في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وذلك تزامنا مع مرور 27 عاما على اعتقاله. المشاركون في الوقفة جددوا العهد للأسير نضال البرعي وباقي الأسرى داعين الجمع للوقوف عند مسؤولياتهم من أجل نصرة الأسرى وإنهاء معاناتهم. الزميل عفاف لوباني والتقرير التالي.
أمام منزل الأسير نضال البرعي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، حضر عدد من المواطنين في وقفة تضامنية إسنادا له بعد أن أتم عامه 27 في سجون الاحتلال. هيئة شؤون الأسرى ومؤسسات تعنى بالأسرى وأفراد عائلة الأسير نظموا الوقفة، وشارك فيها عدد من أبناء المخيم وممثلون عن الفصائل الوطنية والإسلامية.
بقينا نزوره كويسين ونعمة الله ونشوفهم ونطمن عليهم، والله آخر زيارة قبل الكورونا بشوية، ومن يوم الكورونا لليوم ما زرناش، وإحنا الحمد لله والله أنا عملت كل اللازم وطعمت ويعني مجهزة حالي على أساس إنهم يقولوا في زيارة، يا ريت رجعونا نزور، يا ريت والله لسنتين ما شفته.
المشاركون جددوا العهد مع الأسير البرعي وباقي الأسرى ودعوا الجميع للوقوف عند مسؤولياتهم من أجل نصرة الأسرى وإنهاء معاناتهم.
هذه المناسبة تؤكد على أن كل الشعب الفلسطيني بدون استثناء يلتف حول قضية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، خاصة الأسرى القدامى. نضال البرعي وهو أسير قديم من عمداء الأسرى، عندما نتحدث عن عمداء الأسرى نتحدث عن أسرى لهم ما يقارب من 27 و30 وأكثر من 20 عام، وهنالك من الأسرى من له أكثر من 40 عام مثل أسير البرغوثي، وهنالك أسرى من لهم 40 عام مثل أسيرين كريم وماهر يونس.
في هذه الوقفة نجدد الوفاء أيضا من خلال الوفاء للأسير نضال، الوفاء للأسرى القدامى، وفي قدمة هؤلاء الأسرى أيضا نائل البرغوثي وكريم يونس وماهر يونس ورائد السعدي وضياء الأغا وكل أسرانا القدامى، الذي يستوجب منا في كل حدث وفي كل موقف أن يكون لهم ظلال واضح وذكر واضح.
البرعي الذي يعتبر من عمداء الأسرى وثالث أقدم أسير من القطاع هو أحد قادة حركة الجهاد الإسلامي، تم اعتقاله من قوات الاحتلال عام 1996 أثناء سفره عبر معبر رفح البري، وصدر بحقه حكم بالسجن 30 عاما. ومثل الأسير البرعي يقبع كثيرون لسنوات في غياهب السجون الإسرائيلية، فقائمة عمداء الأسرى ارتفع عدد أفرادها لتصل إلى 117 أسيرا فلسطينيا بحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين.
نشكر الزميلة عفاف لوباني على هذا التقرير. وحول مستجدات أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير العلاقات العامة في جمعية الأسرى والمحررين حسام موفق حميد، نستمع معا.
سيد موفق، الوقفات تتوالى بشأن الأسرى وخاصة عمداء الأسرى ومنهم الأسير نضال البرعي، ماذا في هذه الوقفات سيد موفق؟ ونتحدث هنا عن أحكام طويلة لأسرى أصبحوا كبار في السن ومنهم أيضا المرضى.
عدد الأسرى الآن يقترب من 5000 أسير داخل السجون الإسرائيلية، منهم 117 أسير أمضوا أكثر من 20 عاما و25 أسير أمضوا 25 عام وما فوق من أصل 117، وكذلك 13 أسير أمضوا أكثر من 30 عاما و8 أسرى أكثر من 35 عاما، منهم كريم يونس وماهر يونس وغبارية، وكذلك الأسير نضال البرعي وابن قضيته في شمال قطاع غزة عبد الحليم البلبيسي، هم أصحاب قضية واحدة. فهذا فإنما يدل على هذه الوقفة أن الشعب الفلسطيني يقف خلف قضية الأسرى بصورة عامة ولا ينسى أسراه الذين أمضوا داخل السجون الإسرائيلية أكثر من 20 عاما، ويطالب المقاومة بأن على سلم أولوياتها أن يتم الإفراج عن عمداء الحركة الوطنية الأسيرة والذين أمضوا أكثر من يعني كل المحكومين مؤبدات. يوجد الآن عدد 543 أسير فلسطيني محكومين مؤبد وما فوق، ويوجد عدد من الأسرى جدد يعني عليهم قضايا مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وتطلب لهم النيابة أحكام مؤبد وما فوق، سيزداد العدد إلى أكثر من 550 أسير يعني خلال الفترة القادمة، لأنهم سوف يتم عرضهم على المحاكم. أنا أعتقد أن المقاومة كما صرحت بأنها على سلم أولوياتها هم أصحاب المؤبدات والأحكام العالية وبالذات أصحاب الاعتقال قبل اتفاقية أوسلو، وعلى رأسهم الأسير ماهر يونس وكريم يونس ومروان البرغوثي وأحمد سعدات والأسير ضياء الأغا الذين لم تفرج عنهم دولة الاحتلال الإسرائيلي في الصفقة الرابعة، هم سيكونوا على سلم الأولويات إن شاء الله.
أيضا سيد موفق، ملف الإهمال الطبي في سجون الاحتلال، لدينا الأسير ناصر أبو حميد الذي هو حاليا في المستشفى في وضع صحي صعب جدا، محكوم بسبعة مؤبدات وهناك مناشدات لإطلاق سراحه. لدينا أيضا موضوع انتشار فيروس كورونا بين الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، كيف تتابعون هذه المواضيع وما هو المطلوب؟
دولة الاحتلال الإسرائيلي تعتبر عدم تقديم العلاج إلى الأسرى هو بمثابة عقاب لهم لما قاموا به من مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وهذا يعتبر كعمل سياسي وقرار سيادي تستخدمه دولة الاحتلال الإسرائيلي لمعاقبة الأسرى وعدم تقديم العلاج لهم. منذ عام 1967 حتى هذه اللحظة استشهد 226 أسير فلسطيني داخل السجون الإسرائيلية، منهم 73 أسير نتيجة لسياسة الإهمال الطبي. انتشار جائحة كورونا زادت فاقمة الأمور، والآن الأسوأ كذلك أن أسرى النقب يعانون نتيجة للبرد، وانتشر البرد القارس وتصل درجات الحرارة في النقب إلى أقل من الصفر، والكل يعرف مدى التجمد الذي يصيب الأسرى داخل السجون الإسرائيلية. انتشر بينهم مرض الإنفلونزا وجميع أنواع اللي هو أمراض الشتاء بصورة عامة، وتعتبر هذه الأجواء بمثابة بيئة خصبة لانتشار مرض الكورونا. عدد الأسرى المصابين منذ بداية هذا العام في داخل السجون الإسرائيلية 50 أسير فلسطيني، منهم 7 أسيرات يصيبوا مرض الكورونا. نحن نعتقد أن الأعداد ستزداد داخل السجون الإسرائيلية لمرض الكورونا بسبب الاكتظاظ الكامل في الغرف وعدم تقديم سبل العلاج والوقاية داخل السجون الإسرائيلية، وكذلك عدم فحص السجان الإسرائيلي والمحقق الإسرائيلي الذي ينقل الأمراض إلى داخل السجون الإسرائيلية. أما حول الأسير ناصر أبو حميد فأقول ان وضعه ما زال في حالة خطر حتى هذه اللحظة، وان يعني هو كمصاب بمرض السرطان وسرطان الرئة، وتوجد مياه كثيفة على الرئة ولا يستطيع اخراجها. نحن نناشد جميع المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتقديم العلاج الكامل له في مستشفى برزلاي في عسقلان المحتلة.
موفق حميد مدير العلاقات العامة في جمعية الأسرى والمحررين. حسام، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع مدير العلاقات العامة في جمعية الأسرى والمحررين حسام موفق حميد، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى. عودة إلى الأستوديو.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فإلى لقاء قادم، نستودعكم الله في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
واصنع للقدس التيجانة، عزمك أعصار مالانا يا نشمخ من تاريخ وجودك سيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين أصفر عودك غنت فيك جنين